أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الدورة الجديدة التي نطوف خلالها بهذا المعنى الجليل، مدخل إلى مذهب الشافعي، وهي تعليقات لطيفة على منظومة مختصرة، هي منظومة المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب للشيخ أبي معاذ إبراهيم بن عادل البكري، وفقه الله لمرضاته وجعلنا وإياه ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. وإن شاء الله تعالى في هذه التعليقات أحرص على الوفاء بمقاصدها، نحل الألفاظ، نبين معاني الألفاظ، وندل على المعنى المقصود من ورائها، وما كان فيها من صعب إن شاء الله أذلله، وما كان فيها من خفاء إن شاء الله أبينه، وما كان فيها من دقيق أبرزه، مع فوائد من كان قاصدا أن يتفقه في مذهب الشافعية لا يستغني عنها إن شاء الله تعالى. وسيكون تركيزنا بمشيئة الله على الأصول دون الدخول في كثير من الخلافيات أو التطويل، أو بحيث يعني تكون فعلا مدخل سهل هين لين صالح لكل من لا يعرف شيئا عن المذهب الشافعي أن يبدأ في المذهب الشافعي وهو نشط لهذه البداية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لمن يتفقه في الدين فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأسأل الله تعالى أن يجزل الثواب لناظم هذه المنظومة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقرأ إن شاء الله الآن كلماته كلمة كلمة ونعلق عليها. منظومة المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب، وهذا الاسم سنتعرض له، فقد ذكره جزاه الله خيرا في داخل المنظومة. ثم كتب: كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض أو خلف. الإمام أحمد بن حنبل. وهذه مقولة تلميذ نجيب من تلامذة الشافعي رحمه الله تعالى، يقولها في أستاذه الشافعي فيصفه بالشمس ويصفه بالعافية. والناس لا تستغني عن الشمس ولا تستغني عن العافية. وهذا المعنى نظمه الناظم وفقه الله تعالى في المنظومة، واستعاره هنا فوضعه على صفحتها الأولى، فقال: كالشمس كان الشافعي للدنا ليس لها من عوض أو اغتنى، وكان للأبدان كالعافية أجدر بها من نعمة ضافية. وسأتي معنا إن شاء الله التعليق عليها في موضعها من المنظوم في مناقب الشافعي رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ الناظم وفقه الله تعالى نظمه بالبسملة، والعلماء يبدأون بالبسملة في المصنفات بل وفي سائر الأعمال. ففي المصنفات يبدأون بها لأربعة أمور: الأمر الأول التأسي بالقرآن الكريم، فكما نعلم جميعا أول آية من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة هي قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية، وهي معدودة آية. والأمر الثاني الذي لأجله يبدأون بالبسملة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية. ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب إلى ملوك الأرض أو غيرهم كتب في أول كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. فمثلا كتابه إلى هرقل كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. إذن هو تأسي بالقرآن واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم، وحسنه جماعة من العلماء أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أبتر ناقص قليل البركة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال، باب التسمية على كل حال، فأشار إلى أن هذا الباب له أصل، فمن باب الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الناظم أيضا ببسم الله الرحمن الرحيم. والأمر الرابع والأخير أنه بدأ بالبسملة تبركا واستعانة. والإنسان في بداية العمل يستعين الله تبارك وتعالى على إتمامه وعلى إتمامه على الوجه المقصود، وأيضا يتبرك بسم الله تبارك وتعالى، فكأنه يقول أستعين وأتبرك بتوفيق الله وإعانته على هذا القول أو الفعل، فيطلب من الله تبارك وتعالى المعونة عليه ويطلب حصول البركة فيه وفي سائر مهامه حينما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في هذا العمل أو في كل أعماله. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، ومعنى ذلك أنها سنة متبعة فهي من سبيل المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه بسملة وبعدها شعر، وهذا مبحث اعتنى العلماء بالكلام فيه، وهي مسألة أن يقدم بين يدي الشعر بالبسملة، فهذا يسمى ثم يقال شعرا. فأجمع العلماء على ندب كتابة البسملة في أول المنظومات الشعرية المتعلقة بالعلوم الشرعية، المتعلقة بالعلوم الشرعية فقط، هذه التي أجمع العلماء على ندب الكتابة للبسملة بين يديها. أما سائر الشعر حتى ولو كان شعرا مباحا فقد اختلفوا فيه. الشعر المحرم طبعا أجمعوا على حرمة كتابتها أمامه، فصار الشعر بالنسبة للبسملة والبدء بها بين يديه ثلاثة أقسام: شعر يعني يقصد لنظم العلوم الشرعية، شعر آخر مباح، وشعر يشتمل على محرم. الشعر الذي في بدايته يعني البسملة وهو ينظم المنظومات الشرعية، هذا أجمع على ندب كتابتها بين يديه. الشعر المحرم أجمع على حرمة كتابتها بين يديه. الشعر المباح اختلفوا فيه، فمنهم من قال يكتب ومنهم من قال لا يكتب، والراجح أنه يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على معاني ألفاظ البسملة شهير ويتكرر، فإن شاء الله لا نطيل بذكره هنا، لكن أذكر ثلاثة أشياء تتعلق بالبسملة، وهي أن العلماء يجعلون الجر والمجرور في كلمة بسم، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، يجعلونه يعني شبه جملة، يعني لا يعطي معنى كاملا، ولذلك يجعلون له متعلقة حتى يعطي جملة كاملة، ويقدرون هذا المتعلق، وتقديره هنا بسم الله الرحمن الرحيم أنظموا. بسم الله الرحمن الرحيم أنظموا، وتقديره أنظم أولى ليناسب ما جعلت التسمية مبدأ له، فهو بداية نظم. بسم الله الرحمن الرحيم أنظم، كما تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل يعني آكل، بسم الله الرحمن الرحيم عند اللبس يعني ألبس، بسم الله الرحمن الرحيم عند النوم يعني أنام، بسم الله الرحمن الرحيم عند التصنيف أو التأليف أصنف أو أؤلف. ومن المناسب أيضا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم أنظموا، ولا نقول العكس، أنظموا بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره متأخرا عن البسملة أوقع، كما قال تعالى بسم الله مجريها ومرساها، فجعل البسملة أولا وقدمها. وأيضا إذا قدرناه أنظم ففيه معنى جيد لا يحصل بغيره، لأن بعض العلماء مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بداية، والبداية تكون عامة شاملة لأي فعل من الأفعال أو لأي قول من الأقوال، البسملة فيه بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ. أقول لا، يعني تقدير المتعلق لفظا دالا على الفعل المشروع فيه أنسب. طب لماذا؟ لأنك حينما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تقديرها أبدأ، فكأنك تستعين وتتبرك في البداية فقط، لكن لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنظم، أنت الآن عممت التيمن والاستعانة لأجزاء الفعل كلها، فتظل تنظم إلى آخر حرف، وتظل البسملة عاملة في الاستعانة والتوفيق والبركة إلى آخر حرف في النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم وفقه الله: وبه ثقتي، وبه ثقتي، أي أخص الله وحده بثقتي فيه وتوكلي واعتمادي عليه. ثم قال المقدمة. المقدمة هي ما يتوقف عليه حصول أمر آخر، فهي في البداية يقدم بها ليتوصل إلى المقصود أو الغرض، وهو أن يكتب في المصطلحات وتاريخ المذهب الشافعي. والعلماء يقسمون الكتب إلى مقدمة أو مقدمات وفصول أو كتب، فيبقى الكتاب أو المنظومة عبارة عن شيئين: مقدمة، وربما تتعدد فتكون مقدمات، ويأتي بعدها فصول يتكون منها الكتاب أو كتب، كما صنع بعضهم يقول الكتاب الأول الكتاب الثاني الكتاب الثالث، وهو في داخل نفس الكتاب. فالمقدمة عشان تبين الأشياء التي تسبق المقصود، والفصول لأجل أن تبين الأشياء التي يقصدها بالفعل. والناظم وفقه الله تعالى جعل هنا مقدمة، ثم تكلم بعد هذا بطريقة الفصول، فقال فصل في كذا فصل في كذا فصل في كذا، حتى وصل إلى آخر غرضه، فكتب 23 فصل، وجعل أمامها مقدمة وفي نهايتها خاتمة. المقدمة ما معناها؟ المقدمة أخذوها من مقدمة الجيش، مقدمة العسكر، يعني أول ما يظهر من الجيش بالنسبة للعدو أو بالنسبة للطريق أو بالنسبة للناس الذين يقفون على الطريق التي يمشي فيها العسكر، مقدمة. وأحيانا يقولون مقدمة بكسر الدال مع التشديد، وأحيانا يقولون مقدمة بفتح الدال مع التشديد، ولكل منهما وجه. فمثلا لو قلنا مقدمة يبقى هي التي تقدمت، فهنا اعتبروها إيه؟ متقدمة اسم فاعل، متقدمة. وهذا يعني مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا هنا معناها لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، فمن يقوم بهذا الفعل نسميه متقدم بكسر الدال، متقدم متقدم. وطبعا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله معناها لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، أو لا تقولوا شيئا، أو لا تقول في شيء لم يحكم فيه القرآن والسنة، يعني بمعنى قول الله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم. هذا إذا قلنا مقدمة باعتبار الفاعلية. طيب لو قلنا مقدمة مقدمة يبقى اسم مفعول باعتبار المفعولين، بمعنى أن الناظم وفق الله قدمها على المقصود لتعين على فهم المقصود. فهذا معنى كلمة المقدمة أو المقدمة. ثم قال الناظم وفق الله تعالى: قال الفقير أضعف العباد، من ضعفه بين العباد بادي، أبو معاذ إبراهيم البكري، الشافعي القاهري المصري. قوله قال الفقير أضعف العباد إلى آخره، هذا تواضع وخضوع بين يدي العلم، وهو تواضع وخضوع محمود ممدوح. ويقول قال، فأتى بجملة الحكاية، قل قال، وعين هذا القائل، سمى نفسه بكنيته واسمه ونسبه ومذهبه، وعين نفسه تعيينا تاما، وهذا ترغيب في الكتاب بتعيين مؤلفه بلقبه واسمه ونسبه. وإنما يصنع العلماء ذلك ليكون أدعى لقبول الشيء والاجتهاد في تحصيله، فيثاب المؤلف عليه، يثاب بسبب الإقبال على الكتاب والاجتهاد في دراسة الكتاب. لماذا؟ لأن الشيء المجهول مرغوب عنه، كثير جدا 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 من المخطوطات الكاملة من أولها إلى آخرها موجودة في خزائن الكتب، ولكن لما فقدت الصفحة الأولى التي تدل على المؤلف زهد فيها المحققون وزهد فيها الناشرون، وإذا نشرت يزهد فيها القراء والدارسون. فتسمية المؤلف نفسه في كتابه هذا يعني من المتأكد، هذا من المتأكد، والعلماء يجعلونه من المستحبات، طبعا بمعنى المستحب الصناعي الذي يعني اتفق عليه أهل الإيه؟ أهل الصناعة، أهل التأليف. وطبعا تسمية المؤلف نفسه في البداية أو الناظم حينما يقول مثلا كاتب هذا فلان وقائل هذا فلان، بهذا الهدف أن يكون هذا أدعى لقبول الكتاب أو اجتهاد الناس في تحصيله ويحصل له من وراء ذلك الثواب، هنا يضمحل الرياء، يعني له قصد شريف، فالرياء لا يتطرق إلى هذه المسألة، خصوصا مع الأمن منه عند من نعلم عنهم الخير ونحسبهم كذلك، والله حسيبهم. ونظن المؤلف الناظم منهم إن شاء الله، ولا نزكي على الله تعالى أحد. قال الفقير، الفقير معناه المحتاج إلى الله، وهو مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهو مطلع حسن. وقوله أضعف العباد بصيغة أفعل التفضيل، يعني معناه الذي بلغ الغاية في الضعف أو الضعف، وهذا خضوع لله تعالى بعد خضوع. من ضعفه بين العباد بادي، أي الذي ضعفه ظاهر في العباد. وهكذا يعلمنا الناظم وفقه الله تعالى أنه ينبغي أن ندخل على الله تبارك وتعالى من باب الذل، من باب الخضوع، وهو عين العز والرفعة. من ذل لله ارتفع، ومن تواضع لله رفعه، كما قال تبارك وتعالى أسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فعلمنا أن باب الاقتراب هو باب الاقتراب هو الخضوع السجود، كلما تواضعت رفعك الله، لا سيما في العلم أيها الإخوة الكرام، فإن من افتقر إلى الله أغناه الله تبارك وتعالى. من افتقر إلى الله أغناه الله، ومن خضع لله سدده سبحانه وتعالى وقواه. ثم قوله أبو معاذ إبراهيم البكري الشافعي القاهري المصري، أبو معاذ هذه كنيته، إبراهيم بحذف الألف للوزن اسمه، البكري هذه نسبته، الشافعي هذا مذهبه، القاهري هذه محلته، والمصري هذه بلده. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. فثنى بحمد الله تبارك وتعالى بعد البسملة، وما يزال إلى الآن في المقدمة لم يتجاوزها إلى المقصود، فأتى بالحمد أيضا مضمنا في المقدمة. والحمد لغة معناه الثناء بالجميل، يعني الذكر بالجميل، بالصفات الجميلة، على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. الجميل الاختياري يعني الذي يفعله الإنسان مختارا. فمثلا لا يحمد الإنسان على بياض بشرته، لا يحمد الإنسان على طول قامته، لأن هذه الأشياء أشياء اضطرارية، إنما يحمد على جوده، يحمد على كرمه، يحمد على وهكذا. على جهة التعظيم، على جهة التعظيم معناها أنك حينما تثني عليه محبة، تثني عليه تكرمة تعظيما، لا تستهزئ به. فمثل قول الله تبارك وتعالى في بعض أهل النار: ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا استهزاء به، رغم أنه يذكر عزته ويذكر كرمه، وهذا ثناء بالجميل وعلى الجميل الاختياري، إلا أنه كان على سبيل الاستهزاء ولم يكن على سبيل التعظيم. هذا في ناحية اللغة. والحمد يعرف في العرف بمعنى اصطلاح أهل العلم بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، يعني تذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال، من حيث إنه منعم على الحامد نفسه أو المنعم على غيره، فتحمد الله على ما أنعم به عليك أو ما أنعم به على ولدك أو على غيره. وهو مختص بالله تعالى، الحمد لله، الحمد لله يعني الحمد واجب لله، الحمد مستحق لله، الحمد خاص بالله كما تفيده الجر والمجرور في لله. الحمد لله، إذن الحمد لله تغني عن ذكر جميع الصفات، صفات الكمال والجلال والعظمة، لأنها تلخص هذا كله. ولذلك بدأ الله تبارك وتعالى بها في سورة الفاتحة، وهذا أيضا ما يجعل العلماء يبدأون بالحمد، فهو أسوة بالقرآن الكريم وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعمل أهل العلم كافة. فإن الله تبارك وتعالى قال في بداية القرآن: الحمد لله رب العالمين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدم بين مهامه خطبا وكتابات: إن الحمد لله تعالى نحمده، أو الحمد لله تعالى نحمده، وهكذا. ذكر الله بصفات الكمال تعظيما ومحبة. الحمد لله مصليا على، مصليا يعني طالبا من الله تعالى أن يثني، لأن الصلاة هي ثناء الله تبارك وتعالى على عبده، ثناء الله على عبده، وأيضا رحمته له، وأيضا رحمته له. بهذا وهذا فسرها السلف الصالحون، وقد ورد تفسير الصلاة ثناء صلاة الله تبارك وتعالى ثناؤه على عبده، ورد تفسيرها بهذا عن أبي العالية الرياحي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وورد تفسيرها بالرحمة عن سفيان الثوري كما رواه مسلم، كما رواه الترمذي عنه وعن جماعة من أهل العلم في جامعهم. فسواء فسرتها بالرحمة أو فسرتها بالثناء، هذه وهذه صواب إن شاء الله. فهو هنا يطلب أن يثني الله تبارك وتعالى على نبينا محمد الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض، وهو أشهر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وآله. يطلب أيضا أن يصلي الله تبارك وتعالى على آل النبي من الأولين ومن الآيلين، والمراد بهم على الراجح من كلام أهل العلم أمة الإجابة هنا في هذا المقام، لأنه مقام دعاء، وفي مقام الدعاء التعميم أولى من التخصيص، أولى من أن نقول آل النبي أقاربه المؤمنون، لا، نحن ندعو فلا نحجر الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي وقد رفع يديه يدعو فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعة، يعني ضيقت واسعة. فكأنه يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ارحم الجميع. فكذلك في مقام الدعاء نجعل الآلة المقصود بهم أمة الإجابة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، كما قلنا حمل الدعاء على العام دون الخاص في هذا المقام أولى. وقد أكده الناظم وفقه الله فقال: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، يعني من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. وهذا شرط اشترطه الله تبارك وتعالى في القرآن، فلما ذكر الله عز وجل الصحابة من مهاجرين وأنصار ذكر الله تبارك وتعالى بالثناء من جاء بعدهم فدعا لهم واتبعهم بإحسان، فقال سبحانه وتعالى في آيتين، آية في سورة التوبة: والذين اتبعوهم بإحسان، وقال في الآية الأخرى: والذين جاءوا من بعدهم، في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدللوا على اتباعهم للصحابة بإحسان بأن ألسنتهم مثنية عليهم وقلوبهم محبة له. وهذا البيت كله الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، هذا البيت كله تضمين، فأصل هذا البيت للشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى في كتابه الأشهر تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، وقد استعاره ضمنه الناظم وفقه الله هنا في هذا المقام ووظفه في منظومته، وهذا معنى التضمين عند الشعراء، فن من الفنون الحسنة الجميلة، وهو أن يضمن الشاعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه على أنه من الغير إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء والعامة. مثلا إذا كان الشعر خفي لا يعرف عند الناس ليس مشهورا، فينبه عليه الذي يضمنه حتى لا يتهم يعني بالأخذ والسرقة وكذا. وأما إذا كان مشهورا يعرفه الكبير والصغير كما هو الشأن في هذا البيت الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، يعرفه الكبير ويعرفه الصغير ويعرفون أنه من كلام الجمزوري رحمه الله في تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، فلا حاجة هنا إلى أن ينبه الناظم على أنه قد أخذه من كلام غيره. وقد ذكر البيانيون علماء البيان، وهو أحد فروع البلاغة، نوعا من أنواع البديع التضمين، وهو هذا، وله أمثلة كثيرة جدا معروفة مشهورة يدرسها الطالب في علم البلاغ، وهو مستحسن جدا. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، انتهت المقدمة. ثم قال الناظم رحمه حفظه الله: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد، فالقصد هداك الباري نظم لشارد يفيد القاري. وبعد، هذه كلمة يأتي بها المصنفون لأجل أن ينتقلوا بها من المقدمة إلى المقصود، من المقدمة إلى الغرض. يعني وبعدما تقدم من حمد الله الأتم والصلاة على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فننتقل إلى الغرض، إلى المقصود. ولذلك صرح به فقال: فالقصد، أي ما أردت القيام به وعقدت النية عليه، هداك الباري. وهذه جملة اعتراضية دعائية، يدعو الناظم وفقه الله تعالى لكل من يطالع هذه القصيدة بهذا الدعاء الهداية، أعظم مطلوب للعبد، يكرره في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا شيء حسن اعتاد العلماء عليه، وهي سنة طيبة أن تبقى في الناظمين والمؤلفين وأيضا في الدعاة والخطباء، وهو نوع من الرفق. يبدأ المتكلم أو الكاتب بإعلم رحمك الله، إعلم وفقك الله، القصد هداك الباري، هكذا نوع من أنواع اللطف والرحمة بالمتعلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فهذا من هذا الباب. هداك الباري، الباري معناه الذي خلق جميع الموجودات وأخرجها من العدم، وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وبعد: فالقصد هداك الباري، نظم. النظم هو التأليف الموزون المقفى، بخلاف الكلام النثري كما أتكلم أنا الآن، هذا شعر. وبعد: فالقصد هداك الباري، نظم لشارد يفيد القاري. هذا إيه؟ هذا نظم شعر تراعى فيه أوزان وتراعى فيه خواتيم قوافي، فهو موزون ومقفى. وبعد: فالقصد هداك الباري، نظم لشارد يفيد القاري. لشارد يعني متفرق، معلومات متفرقة يجمعها لنا في هذا النظم جزاه الله عنا خيرا. يفيد القاري، يفيده بجمعه في موضع واحد، ويفيده أيضا بتقديمه في نظم كهذا، عذب عليه طلاوة، جزل فيه حلاوة، سهل المبنى، ظاهر المعنى. وبعد: فالقصد هداك الباري، نظم لشارد يفيد القاري. ففي هذا إفادات عظيمة جدا. ومن ثم حرص العلماء على نظم العلوم، وأقبل الناس على دراستها، لأنها تجمع المتفرقات، ولأنها عذبة يحصلها الإنسان بسهولة، ولأنها تبقى مع الإنسان، تجمع له ولا ينسى المعاني أو المدلولات التي تحتها. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: في مذهب الحبر الإمام الألمعي المرتضى محمد بن شافعي، في مذهب الحبر الإمام الألمعي، يبين في هذا البيت أن هذا النظم في هذا العلم مذهب الإمام الشافعي، فهو مدخل كما قلنا إلى دراسة المذهب الشافعي. في مذهب المذهب ما ذهب إليه، المذهب يعني ما ذهب إليه، في مذهب الحبري، حبري معناه العالم، أحبار ورهبان، أحبار يعني علماء. الإمام، الإمام هو من يأتم به الناس، الإمام من يأتم به الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسرها مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فقال: اجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا. فهذا مؤتم وهذا مؤتم به. الإمام الألمعي، الألمعي معناه الذكي الحصيف، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تعريف المذهب سيفرد له الناظم وفقه الله تعالى، سيفرد له فصلا. في مذهب الحبر الإمام الألمعي المرتضى، المرتضى معناه المختار المقبول، المرتضى محمد ابن شافعي، محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه، وسيأتي التعريف بالإمام تعريفا موسعا، لكن قدم الناظم وفقه الله الكلام عنه هنا ليبين في أي غرض ينظم هذه المنظومة. ثم قال الناظم وفقه الله: ضمنته فوائدا كالدرر بها تقر أعين المستبصر. ضمنته أي النظم، بمعنى أودعت هذا النظم فوائدا، فوائد جمع فائدة، والفائدة هي كل نافع في الدين أو في الدنيا، أو هي كل مصلحة تترتب على فعل من حيث إنها ثمرته ونتيجته. فالفائدة هي الثمرة، فائدة هي النتيجة لفعل من الأفعال. ضمنته فوائدا كالدرر، وصرف كلمة فوائدا لأجل النظم، كالدرر واحدتها درة، الدرة معناها اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. بها تقر أعين المستبصري، بها أي بهذه الفوائد، أو بها بهذه المنظومة، لكن بهذه الفوائد أقرب. تقر أي تسر وتكتفي أعين المستبصري، مستبصر المتأمل الفطن الذي يستجلي الأمور ويستبينها، ويمكنه التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر. وهذا مدح لمنظومته، ومدح الكتاب أو المنظومة لتحبيب الناس فيه وتحفيزهم عليه ودعوتهم إلى الإقبال عليه والاهتمام به ممدوح محمود. وقد قالوا: لو لم يصف الطبيب الدواء للمريض لما قنع به المريض. فبعض العلاج الذي يقدمه لنا الطبيب أن يقول: هذا دواء مفيد، هذا دواء ممتاز، هذا دواء جيد جدا، ويمدح لنا يعني المفعول الساري والمكونات الممتازة، ويعني الآثار الجانبية منتفية حتى نقبل عليها ونستفيد منها. وهكذا يفعل الناظم هنا وفق الله تعالى، يقول: ضمنته فوائدا كالدرر بها تقر أعين المستبصر. ثم قال وفقه الله: معتمدا أصل كلام السيد محمد إبراهيم نجل أحمد. يعني يبين مصادره فيقول: معتمدا أصل كلام السيد الجليل الشيخ الفقيه محمد إبراهيم، محمد إبراهيم أحمد، وهو كتب كتاب اسمه المذهب عند الشافعية، بحث متميز ما شاء الله، رغم أنه في عدد محدود من الصفحات تقريبا 50 صفحة، إلا أن به يعني جهدا ملحوظا، فمن يطالعه يجد فيه فوائد استفاد بها كل من جاء بعده ممن كتب في المدخل إلى المذهب الشافعي، وله في يعني غيره جهد مشكور. وأما بخصوص كتابه هذا فقد تضمن مقدمة، وتضمن أطوار تأسيس أطوار وأدوار المذهب التي مر بها عبر التاريخ، سواء طور التأسيس أو طور النقل أو طور تحرير المذهب أو طور الاستقرار، وختمه بخاتمة. وهو مرجع علمي في موضوعه لدى أساتذة وطلاب الفقه. معتمدا أصل كلام السيد محمد إبراهيم نجل أحمد، فهذا هو الأساس الذي بنى عليه منظومته وأضاف إليها إضافات كما قال وفقه الله وغيره من المباحث التي أفدت منها ناظرا بمقلتي، وغيره أي غير هذا الكتاب. مصدر أيضا من مصادره من المباحث المسائل التي حظيت بالتحري والتحقيق، مباحث معناها المسائل التي حظيت بالتحري والتحقيق. فهو يريد أن يقول هنا إن الأصول والمصادر والمراجع التي اعتمد عليها هذا البحث أصول محررة ومحققة التي أفدت منها ناظرا بمقلتي، يعني التي أفدت منها وانتفعت ناظرا فيها بعيني، تأمل وتحصيل، وأودع لنا جزاه الله كل خير هذا كله في هذا النظم البديع. ثم أشار إلى بعض ذلك الذي استفاد منه غير كتاب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى الذي قلنا اسمه المذهب عند الشافعية. قال مثل كلام الديب في المقدمة، مثل كلام الديب في المقدمة والعلوي في كتاب أحكمه. وهو وفق الله حينما يضرب لنا الأمثلة ويذكر لنا هذه المصادر في بداية الكلام زيادة على كونه يدلنا على المصادر التي اعتمد عليها والمراجع التي رجع إليها، هو يدلنا أيضا على كتب أخرى للاستزادة والاستفادة. فبعدما ندرس هذا الكتاب إن شاء الله نعود نحن بجهد شخصي لقراءة هذه الكتب والاطلاع عليها والتأمل فيها، فلا ريب أن من يقع نظره فيها ويقلب إن شاء الله يجد فيها فوائد لن يحرم يعني قلبه وعقله من متعة ويعني فائدة زيادة عما سنذكره هنا. مثل كلام الديب، وهو العلامة الفقيه عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالى، في المقدمة، يعني في المقدمة التي افتتح بها تحقيقه على كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، كتاب الدنيا تأليفة وكتاب القرن تحقيقة، وهو كتاب الإمام الجويني رحمه الله تعالى، ونهاية المطلب هو شرح لمختصر المزني، لكنه لم يقتصر على شرح المختصر ولكن ضم إليه الفوائد العظيمة في المذهب كله مما سبقه وما كان في زمانه. وأما المقدمة، مقدمة المحقق الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى، فهي بحث ضاف كاف شاف، ويعني استغرقت تقريبا 300 صفحة، زاخرة بالتحقيقات النافعة ومليئة بالتدقيقات الوافرة، وقد تناول فيها تاريخ الحياة الفقهية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصر الإمام الشافعي، ثم تكلم عن المذهب الشافعي من التأسيس إلى الاستقرار مع شيء من مصطلحاته. فجزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة، فقد كان من العلماء العالمين العاملين. مثل كلام الديب في المقدمة والعلوي في كتاب أحكمه، والعلوي أي ومثل كلام العلامة الفقيه العلوي، واسمه علوي ابن أحمد ابن عبد الرحمن الثقاف، في كتاب أحكمه. وهذا الكتاب هو كتاب الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية. أحكمه أي أتقنه، أحكام معناه الإتقان، شيء محكم متقن، والذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات متقنة. وهو كتاب جليل القدر كثير النفع عظيم الفائدة لا غنى عنه لطالب العلم، كتاب الفوائد المكية للشيخ علوي الثقاف رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ينبه طلاب العلم الذين ينشدون الفقه الشافعي دراسة وبحثا، ويرشدهم إلى ضوابط الدخول إلى علم الفقه والعلم الشرعي بصفة عامة، ثم الفقه الشافعي بصفة خاصة. فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ علوي الثقاف اجتهد في هذا الكتاب الفوائد المكية في تبيين عدد من قواعد المذهب وأصول المذهب، وذكر فوائد وضوابط وتنبيهات وتوجيهات يحتاج إليها طالب العلم الذي يريد التفقه في مذهب الشافعي رحمه الله. يعني يتكلم عن كيفية الأخذ والاختيار من بين الأقوال والفتاوى المختلفة لأئمة المذهب، تكلم عن من يقدم من الأئمة عند اختلافهم، تكلم عما يقدم من الكتب عند التعارض، تكلم عن قضايا مهمة ينبغي لطلاب العلم في هذا المذهب الكبير العظيم الاطلاع عليها وفهمها. والكتاب أيضا يعني كتاب سهل يسير، شيء قليل، وأقل من 300 صفحة، ورغم هذا اختصره المؤلف نفسه رحمه الله تعالى ونشره بعنوان مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعي. يعني بعد ما ألف الفوائد المكية اختصره، واختصره في نصف حجمه تقريبا، وقد طبع حققه شيخنا الدكتور يوسف المرعشلي. وهذه العبارة في المختصر يعني عبارة أيضا وافية بالمقصود، ليس فيها تطويل وليس فيها اختصار، فيمكن أن يكتفي الطالب بمطالعة مختصر الفوائد المكية، ويمكن إذا يعني سمت همته وعلت عزيمته أن يطالع الفوائد المكية الكتاب الأصل. ثم أضاف الناظم وفقه الله تعالى إلى مصادره مصدرا آخر، قال: وأكرم ابن عمر القواسمي والعيدروسي صالح بن سالمي، هذان مصدران آخران رجع إليهما المؤلف أو الناظم وفقه الله في إيراد هذه الفوائد العظيمة التي اشتمل عليها كتابه هذا أو منظومته هذه. قال: وأكرم أو وأكرم وأنا نعم وأكرم ابن عمر القواسمي، يعني ومثل كلام الشيخ الفقيه الدكتور أكرم ابن عمر القواسمي، والمقصود هنا كتابه القيم المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، وهو كتاب عظيم النفع جامع ماتع، وهو في أصله رسالة علمية نال بها شيخنا درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، وقد بحث في الكتاب يعني ما يتعلق بإمام المذهب وأئمته من بعده مقتدين به، وأيضا تاريخ المذهب وأبرز المصنفات فيه، فأجاد وأفاد، تناول شخصية الإمام الشافعي وعلومه ومصنفاته، وتضمن دراسة وافية حول التطور التاريخي للمذهب منذ ظهوره إلى اليوم، مع التعريف بأبرز أعلام الشافعية في كل دور من أدوار تاريخ المذهب، وتناول جهودهم في خدمة مذهبهم، وأشار إلى أبرز مصنفاتهم وآثارهم العلمية، وكذلك شرح أبرز مصطلحات علماء الشافعية في مصنفاتهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى في خلال المنظومة إشارات أيضا إلى استفادة الناظم من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي الدكتور أكرم القواسمي حفظ الله تعالى. والكتاب كتاب المدخل يتميز عموما بسهولة عبارته وبوضوح مقاصد كاتبه، وكتاب مجلد واحد ليس كبيرا، حتى إذا سمعنا يعني رسالة علمية ربما نظن مجلدات، ومجلد واحد فيه يعني 700 صفحة أو أقل، إلا أنه وافي. ثم ختم الشيخ مصادره فقال: والعيدروسي صالح ابن سالم. والعيدروسي صالح ابن سالم، فأيضا هذا مصدر من مصادر للناظم وفقه الله تعالى في كتابه أو في منظومته هذه. قال: والعيدروسي، يعني ومثل كلام العيدروس، وهو الأستاذ السيد صالح، سماه ابن أحمد بن سالم في كتابه القيم الشافية في بيان اصطلاحات الفقهاء الشافعي، وهو بحث متميز وضخم في مجلدين، إلا أنه يعني فيه بسط في الطباعة، ولو أنه ضم وكتب بالكتابة أو الحرف العادي أو بالشكل العادي لكان مجلدا واحدا أو أقل. وتناول خلاله الشيخ العيدروس 15 كتابة، تكلم على ألقاب الفقهاء في المذهب، وتكلم عن الاصطلاحات في عبارته، وتكلم عن أسماء الكتب وعن رموز أسماء الفقهاء، وتكلم عن ترتيب المفتى به من أقوال متأخري المذهب، وتكلم عن المعتمد إذا اختلفت كتب النووي، وتكلم عن الترتيب أو المعتمد إذا اختلفت كتب الإمام ابن حجر الهيتمي، وتكلم عن مصطلحات المنهاج للنووي، وترجم لأشياء عظيمة وجليلة في هذا الكتاب المفيد العظيم، وهو يعني مطبوع ومنشور موجود على الشبكة. ثم تكلم الناظم وفقه الله تعالى عن اسم منظومته، سمى المنظومة فقال: سميته، أي هذا النظم، بالمدخل المهذبي للسالكين في خضم المذهب. فنص وفقه الله على اسم نظمه هذا، سميته بالمدخل المهذبي للسالكين في خضم المذهب. فعرفنا اسم المنظومة، كثيرا ما تخفى أسماء المنظومات ويبدأ العلماء يسمونها بأسماء لقبية مأخوذة من بعض الكلمات الموجودة فيها، أو حتى ينسبونها إلى العلم، يقول تبصرة وتذكرة، لأن مثلا العراقي قال نظمتها تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي والمسند مثلا، فيقول التبصرة والتذكرة، وهو لم يسميها التبصرة ولا التذكرة، لكن الشيخ جزاه الله خيرا سمى لنا منظومته فقال: المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب. فأحسن بذلك إلى من يقف على نظمه بمعرفة اسمه. والمدخل معناه المقدمة، المهذب معناه المنقى الملخص، فهو مدخل ملخص للسالكين، يعني للدارسين بمعنى السائرين في دراسة، في خضم المذهب، يعني في المسائل تفاريع كثيرة متشعبة موجودة في مذهب الشافعي. والمقصود هنا طبعا في خضم المذهب، ألف واللام للمذهب، لام العهد الذكري، وقد مر معنا ذكر مذهب الإمام الشافعي، فالمقصود هنا بالمذهب مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، يعني ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب. وسأتي إن شاء الله كما قلت تعريف للمذهب في كلام الناظم في فصل مستقل. ثم قال وفقه الله تعالى: عسى به تفتح أبواب لمن يجيء بعده على مر الزمن، ولم يجل بخاطري أن ينشر، لكن رأى نشرا له بعض الورى، فانظر له بنظرة الإنصاف، ولا تكن مزدريا مجافي. فيقول حفظ الله: أرجو أن يكون هذا المدخل سببا يفتح الله به الأبواب لمن يأتي بعده على مر السنين والأعوام. عسى به تفتح أبواب لمن يجيء بعده على مر الزمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، وأن يديم النفع به، وأن يجعله من العمل الصالح الذي يبقى لصاحبه ذخرى فينفعه بعد مماته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح. فبدأ به: عسى به تفتح أبواب لمن يجيء بعده على مر الزمن، ولم يجل بخاطري أن ينشر، يعني يقول لم يطف ببالي أن أقوم بنشر الكتاب، لكن رأى نشرا له بعض الورى، لكن بعض الناس رأى خيرا في نشره فكان استجاب لهم ونشره، وهذا من الخير، فإن الإنسان إذا رزق الله تبارك وتعالى ملكة لا ينبغي أن يبخل على إخوانه بها، وإذا ما رزق الله تبارك وتعالى يعني إجادة في ناحية من النواحي، سواء كانت تأليف أو كانت النظم أو كانت التدريس أو أي منحة منحها الله تبارك وتعالى، فأبذل منها وأنفق ينفق عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعض سبيل إجادة العلم. كان حتى إمامنا النووي رحمه الله تبارك وتعالى وأجزل أجره في الدارين يعني علمنا مسألة التحصيل بالتصنيف، التحصيل بالتصنيف يعني أن يجعل هدفه من التصنيف أن يحصلها خلال ذلك وأن يثبت معلوماته، وهذه ربما تخفى على كثير من الناس، ولا بأس يعني أخفي عملك حتى تتقن أو حتى يشهد لك غيرك بأنك قد أتقنت وأن عملك صواب فانشره، ليجتهد الإنسان فيما أحسن. ولنقل أيضا لمن أحسن أحسنت، لا يحملنا مسألة المعاصرة على كتمان يعني المحاسن، ولا تحملنا مسألة المعاصرة على مسألة التباغض، بل نصفي قلوبنا ونجري الخير على ألسنتنا، فنعترف لمن أحسن أن نقول له أحسنت، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد علمنا ذلك. ثم قال: ولم يجل بخاطري أن ينشر، لكن رأى نشرا له بعض الورى، فانظر له بنظرة الإنصاف ولا تكن مزدريا مجافي. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: ولم يجل بخاطري أن ينشر، لكن رأى نشرا له بعض الورى، ثم يقول: فانظر له بنظرة الإنصاف. فهو يوصي مطالع منظومته هذه بملازمة العدل والإنصاف، ولا تكن مزدريا مجافي، وأيضا يوصيه بمجانبة الحيف والإجحاف، وهذا ما أشرت إلى بعضه في كلمة سابقة، فقلت إنه ينبغي أن يقول الإنسان لمن أحسن أحسنت كما يقول لمن أساء أسأت، كما ينصح الإنسان لأخيه الإنسان بغية أن يصل به إلى الكمال، فانظر له بنظرة الإنصاف، أعطيه حقه من ما يستحق، ولا تكن مزدريا مجافي، يعني لا يمنعك مانع من أن تكون منصفا وتؤثر بذلك أن تكون يعني مجحفة. وهذا أيضا تضمين من منظومة للشيخ محمد بن عبد الله العلوي الشنقيطي، كما أشار إلى ذلك الناظم نفسه في المتن. ثم قال الناظم وفقه الله: ومن رأى الخلل، ومن رأى الخلل أصلح الخلل، وقل ما ينجو امرؤ من الزلل، وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراع نبوة. نعم، لا هذا هو التضمين من قول الشيخ الشنقيطي. نعم، انتقل نظري. فأشار الشيخ هنا إلى أن هذين البيتين: ومن رأى الخلل أصلح الخلل، وقل ما ينجو امرؤ من الزلل، وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراع نبوة، هذان البيتان تضمين من كلام الشيخ محمد بن عبد الله العلوي الشنقيطي في منظومة مجدد العوافي. ويعني إذا كان النقص أيها الإخوة يلازم الإنسان، لأنه إنسان في النهاية، إنسان ينسى، إنسان له علم محدود وليس محيط، وإذا كان النقص يلازم الإنسان فإن من شيم الكرام المبادرة إلى تكميل النقص، من شيم الكرام المبادرة إلى تكميل النقص وإلى سد الخلل، لا أن يكون نظر الإنسان إلى البحث عن العيب أو عن النقص أو الإشارة إلى الخلل في كلام الناس، بل ينبغي أن يعني ينظر الإنسان بعين النصح، كما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، ومن أئمة المسلمين الأمراء والعلماء، كما قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال السادة العلماء، المقصود هنا بأولي الأمر الأمراء والعلماء، أمراء في شؤون الدنيا والعلماء في شؤون الدين. فحيثما وقع الإنسان على خلل في نظم، خلل في عمل، خلل في علم، خلل في مؤلف، خلل في درس من شيمه، إن كان كريما أن يبادر إلى تكميل ذلك النقص وسد ذلك الخلل عن طريق النصح. النصح معناه تخليص القول من الشوائب، بمعنى أن يوصل مقصوده إلى صاحب هذا النظم أو صاحب هذا المؤلف أو المصنف بما يكمل النقص ويسد الخلل دون عيب، دون أن يحصل إحراج. ثم قال: وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراع نبوة. يعني الخيل النجيبة، سبحان الله، ممكن يحصل أن يسقط وقت الرهان. السيف القاطع ممكن يكل ويرتد وقت المقارعة. وكذلك الناظم الماهر قلما يسلم عمله من زلك، ربما يسقط منه شيء وهكذا. ولذلك يعني أشار الشيخ وفقه الله تعالى إلى هذه المسألة هنا احترازا وتذكيرا، تذكيرا لمن يطالع هذا بأنه ينصح وبأنه يعني يراعي هذه المسألة. ومن رأى الخلل أصلح الخلل، وقلما ينجم رؤ من الزلل، وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراع نبوة. أخيرا في المقدمة ليدخل إلى مقصوده من المقصود الأعظم، قال: وها أنا أشرع فيما رمته، بعون رب واحد قصدته، والله أرجو النفع والإفادة والعفو والقبول والزيادة. فأقول وفق الله تعالى أن هذا وقت بدئه في المقصود من هذا النظم، طالبا العون والمدد من الله وحده، ويرجو الله لا سواه أن ينفع ويفيد به طلابه، والعفو والقبول والزيادة، وأن يعفو ويقبل كاتبه ويزيده من فضله ما هو فوق أمله، إنه جواد كريم. ونحن أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بهذا النفع وبهذه الإفادة، وأن يشملنا أيضا في الكلمات التي نعلق بها على هذا النظم بالعفو والقبول والزيادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله تعالى غدا من أول فصل في الحث على التفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.